بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كان منك فضل شيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحديث الذي سأقف معه في هذا اليوم هو حديث الحسن بن علي رضي الله عنه. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. هذا الحديث حديث عظيم، تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دع، يعني أترك ما يريبك، يعني ما تشك فيه ولا تطمئن إليه ولا ترتاح له، إلى ما لا يريبك، يعني إلى الشيء الذي لا شك فيه ولا ريبة ولا شيء مما يطرأ على الإنسان بحيث أنه لا يطمئن له. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يشير إلى أنه أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، فيقول العبارة القليلة الألفاظ لكن تحتها معاني كبيرة وعظيمة، ولذلك هذا الحديث يمثل قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، وهي ترك المشتبه به والمشكوك فيه والمظنون إلى المتيقن، إلى المتيقن. ولذلك نجد مثلا أهل العلم يذكرون مسائل كثيرة في أبواب الفقه حول هذه المسألة، يعني مثلا ما يتعلق بالأمور التي تطرأ على الإنسان من حيث الشك ومن حيث الريبة. ولأجل هذا ينبغي لكل مسلم أن يجعل هذا الحديث نصب عينيه، خاصة إذا كانت المسألة في أبواب المعاملات وأبواب الأموال، فإذا اشتبهت معاملة معينة يتجاذبها أمران حلال وحرام فإن الإنسان يتركها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولأجل هذا نجد بأن العلماء رحمهم الله تعالى يستدلون بهذا الحديث على مجموعة من المسائل في أبواب الفقه وفي أبواب يعني أيضا حتى التعاملات الطبيعية بين الناس. أسأل الله تعالى لي ولي الجميع التوفيق والسداد، كما أسأله جل وعلا علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ، السؤال تبقى من لقاء الأمس. أبو محمد يقول: ولد ترك أبوه، يقول بسبب خلاف عائلي سنة كاملة لا يتواصل معه، قاطع والده، فيقول: فضل الشيخ، مثل هذا الولد هل تقبل طاعته؟
الحمد لله، لا شك بأن ترك الولد لأبيه بمثل هذه الصورة الفجة الخطيرة، لا لسبب أو كان هناك سبب لكن لا يدعو إلى مثل هذه القطيعة، أنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب وفي عظيمة من عظائم الآثام وفي خطيئة تعد من أكبر الخطايا. فالله جل وعلا أمر ببر الوالدين وأمر بالإحسان ما يتعلق بأمرهما بمعصية الله، ولذلك قال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، بل قال جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولذلك قطيعة الولد لأبيه هذه الفترة لا شك بأنه واقع في إثم وفي ذنب عظيم. وأما مسألة العبادة فليس لها تعلق بهذه المسألة، بمعنى ليس من شروط قبول الصلاة عدم العقوق مثلا، ليس من شروط قبول الصيام أو الزكاة أو الحج عدم العقوق، هذه ذنوب لوحدها. فالإنسان يأثم على مثل هذه الطريقة أو مثل هذا الأسلوب، ويجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يعود إلى والده وأن يطلب منه العفو والصفح، ولا يجوز له أن يتعامل مع والده كأنه يتعامل مع رجل أجنبي. حتى لو أخطأ الوالد في حقه لا يسوغ له أن يهجر والده أو أن يفارق والده أو أن يعق والده. نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع.
جزاك الله خير شيخ. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: بعض الرقاة قسموا وفصلوا في آيات القرآن إلى آيات لحرق الجن وآيات لاستحضار الجن وآيات لتعذيب الجن وغير ذلك من هذه التقسيمات، يقول: قياسا على سور المعوذات وآية الكرسي، هل هذا يقول صحيح؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للقرآن أنزله الله عز وجل شفاء، قال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وبالنسبة للسور القرآن لا شك بأن منها ما هو رقية كما هي سورة الفاتحة، فكما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له بعدما رق اللديغ فبرئك وقام كأنما نشط من عقال، قال: وما يدرك أنها رقية. فدل على أن سورة الفاتحة رقية. وقيام الرقاة بتقسيم السور القرآنية والآيات إلى كذا وكذا أنا لا أعرف له أصل، أنا لا أعرف له أصل، ولا ينبغي حقيقة الخوض في مثل هذه الأشياء ومثل هذه التقسيمات. وإنما الراقي يقرأ على المريض مثلا، سواء كان معيونا أو محسودا أو ممسوسا أو ملدوغا مثلا أو أي شيء من هذه الأمور، بالآيات القرآنية مثلا سورة الفاتحة وآيات الكرسي والقواقل أو بعض الآيات القرآنية التي مثلا لها تعلق بإبطال السحر، مثلا مثل قول الله عز وجل: قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، مثل قول الله عز وجل: ولا يفلح الساحر حيث أتى، وهكذا. ويبتعدون عن مثل هذه التقسيمات التي قد توقعهم في حرج، خاصة وأن يعني مسائل القراءة ومسائل الجن، مسائل الجن تحديدا من أمور الغيب، ولا شك بأن الجن يتأثر بقراءة القرآن، فما في داعي إلى مثل هذه التقسيمات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضيلة الشيخ يقول: حكم من اعتاد أن يقضي صلاة الوتر؟
الحمد لله. يعني إذا كان قضاء الوتر له عادة فهذا يدل على أنه متساهل ومفرط وما ينبغي له، هذا يدل على أنه يهمل دائما صلاة الليل ويهمل دائما صلاة الوتر، فما ينبغي له ذلك. الوتر يقضى حينما يغلب الإنسان، يغلبه نوم مثلا أو شيء ويفوت، يقضي من النهار في وقت الضحى إلى أذان الظهر. أما إذا كان يوميا يقضي، لا، هذا ما ليس قضاء، هذا يصلي صلاة الضحى، ينتبه لنفسه. بارك الله في الجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: حكم من ينتهي من ختم القرآن في رمضان، هل يبدأ بختمة بعد رمضان؟ ويقول: ما مدة هذه الختمة؟ متى ينتهي منها؟
الحمد لله. أولا، قراءة القرآن ليست في رمضان فقط، وختم القرآن ليس في رمضان، وإنما يزداد المسلم في رمضان قراءة للقرآن، يزداد المسلم في رمضان قراءة القرآن، لأن هذا الشهر هو شهر القرآن، ولا ينبغي له أن يهجر القرآن بقية العام، ولذلك يقرأ القرآن باستمرار ويختم على الدوام، ويقرأ القرآن ويختم في كل 40 مثلا يوم، أو في كل 30، أو في كل 20، وإذا استطاع أن يختم في كل 7 أيام فهذا حسن. ولذلك القرآن لا يهجر، وينبغي للإنسان أن يكون له ورد يومي، ومن جملة الورد أن يقرأ القرآن، يقرأ جزء يوميا أو نصف جزء مثلا أو ما تيسر له. صلى الله جل وعلا أن ينفع بالجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شاجرتيو. يسأل فضيلة الشيخ يقول: إن أنزلناه في ليلة مباركة، يقول: هل هي ليلة النصف من شعبان؟
الحمد لله. يعني أرجح الأقوال في هذه الآية في مقصود الليلة هي ليلة القدر، ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة، هذه ليلة القدر، لأن الله جل وعلا قال في سورة القدر، قال: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. فهذه الليلة المباركة المقصود بها ليلة القدر، فسرتها سورة القدر. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة أبو عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر.
جزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك وفضلك.
شيخ، بالنسبة لصيام 6 من شوال، هل يجوز تقديم صيام 6 من شوال على صيام القضاء للنساء اللي عندها مثلا 7 أيام أو 8 أيام، أو للمريض بنية القضاء في الشتاء؟
إن شاء الله.
وهل يجوز صيام بجمع النيتين، يعني نية القضاء ونية صيام 6 شهور؟
إن شاء الله.
وسؤال كمان لو سمحت، إذا كان شخص صائم صيام كفارة 60 يوم وجاء العيد ضمن الكفارة، هل يصوم أم يفطر؟
إن شاء الله.
وابني يسأل: ما هو سيل العرم؟
ما هو
سيل العرم؟
سيل العرم،
نعم،
إن شاء الله. جزاك الله خير بعمر، الله يحفظك. تسمر جاف الشيخ. نعم، خالد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. هذا الله يحفظك.
الله يسلمك. سؤالين بارك الله فيك.
نعم تفضل.
بخصوص صيام 6 شوال، إذا واحد مثلا يصوم 2 وخميس، يعني هل يؤجر مثل 2 وخميس و6 شوال؟ مثلا ما يقدر متكابع لا في الآخر ولا في الأول، يبقى يصوم كل 2 خميس لين ما يكمل 6 شوال. والسؤال الثاني بارك الله فيك، تفضل.
نعم نعم تفضل تفضل.
السؤال الثاني عني أخ الأخوة الفضلاء متعلق في قصورة قل والله واحد الخلاص، فهو عنده بغبغاء ما شاء الله معلمنا، فدائما البغبغاء يردد قل هو الله واحد، ما يكمل بس قل والله واحد، هل هذا الشخص يؤجر على هذا الطائر اللي نعلمها سورة الإخلاص، حتى وإن كان يقول قل والله واحد بدون التكملة؟ وجزاك الله الخير.
حياك الله، حياك الله خالد، الله يبارك فيك. نعم، أبو محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل محمد.
على إسحاق أبوي،
الله يبارك فيك، تفضل.
شيخ عزيز دكتور،
حياك الله، يا مرحبا، أهلا وسهلا.
الله يعزك إن شاء الله وعمرك.
إياك، أهلا وسهلا.
من الفائزين إن شاء الله.
يا رب وإياكم، الله يبارك فيك.
عيدكم مبارك يا رب.
الله يتقبل منا.
إن شاء الله. السؤال تذكر يا شيخ، 6 شوال.
نعم.
الحمد لله بديت من الاثنين، الحين صادف يوم الجمعة أقدر أكمل، يعني يوم الجمعة يكمل 6 أيام.
نعم.
سؤال أول.
نعم.
سؤال الثاني، مثل عندي مبلغ عند الشخص، ويقول أنا أشتغل فيهم تجارة يصير البحر يعني يصير بحر وصيد السمك هذا، وهل يجوز هذا المبلغ يعني أنا حاط أنا أشتغل فيها يعني إذا شيء يعني نتيجة الناتج
إن شاء الله. جزاك الله خير،
فهمت موضوع
يعني واضح يعني. واضح محمد
أحسنت.
حياك الله تسمعت يا شيخ. نعم نجي في الشيخ سؤال بعمر، بالنسبة لصيام الست من شوال هل يجوز للمرأة التي عليها قضاء من رمضان أن تقدم صيام الست من شوال ثم تقضي بعد ذلك؟
الحمد لله، هذه طبعا من المسائل الخلافية، من أهل العلم من ذهب إلى جواز ذلك، قالوا لأن شوال لا يتدارك بحيث أن المرأة لو قضت فاتها صيام ستة من شوال، والقول الثاني بأن القضاء يقدم على صيام ستة من شوال، وهذا هو القول الراجح أن القضاء يقدم على صيام ستة من شوال. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر، بمعنى أن الأجر المترتب على هذا الثواب العظيم لا يكون إلا بإكمال شهر رمضان كاملا، فتصوم القضاء ثم بعد ذلك تصوم ستة من شوال، خاصة وأن الصيام ستة من شوال سنة وصيام القضاء واجب، والواجب مقدم على السنة.
ذاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عن حكم جمع نية القضاء مع الست من شوال.
الحمد لله، بالنسبة لي جمع عبادتين من جنس واحد الأصل فيها الجواز، مثل جمع القضاء مع أو صيام القضاء يوم الاثنين أو يوم الخميس، أو صوم مثلا في يوم عرفة مثلا أو يوم عاشوراء. لكن بالنسبة لستة من شوال لا. لماذا؟ لأن القاعدة الشرعية أن كل عبادتين من جنس واحد إحداهما مفعول على جهة التبع فإنها لا يتداخل، فإنهما لا يتداخلان، ولذلك عندنا ستة من شوال تبع لرمضان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان وأتبعه، ولذلك العدد هنا مطلوب 30 يوم، وأيضا يصوم الستة حتى تكون 36 يوم والحسنة بعشر أمثالها، فيكون على عدد أيام السنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عن صيام الكفارة، يقول إذا بدأ بصيام 60 يوم كفارة وجاء العيد هل يفطر في يوم العيد؟
الحمد لله، بالنسبة لمن كان يصوم الكفارة ثم دخل عليه يوم يحرم صيامه فإنه يجب عليه أن يفطر، يجب عليه أن يفطر. فلو بدأ مثلا إنسان بالصيام بعد رمضان في شوال مثلا ثم دخل عليه عيد، مثلا صام مثلا نقول في ذا القعدة ثم دخل عليه عيد الأضحى، فإنه يجب عليه أن يفطر عيد الأضحى والأيام الثلاثة التي بعد عيد الأضحى وهي أيام التشريق، ثم بعد ذلك يكمل، لأنه لا يجوز صوم هذه الأيام، لا صوم فرض ولا صوم نذر ولا صوم نفل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول ما هو سيل العرم؟
الحمد لله، سيل العرم هذا ورد في قصة سبأ، فأرسلنا عليهم سيل العرم. العرم طبعا السيل معروف هو الماء المتدفق الذي يكون إما سببه مطر منهمر من السماء أو ينابيع من الأرض، والعرم قيل اسم للمكان، العرم قيل اسم للمكان، وقيل العرم مأخوذ من العرامة وهو الشدة، الشدة يعني شدة الدهع، وذكر العلماء أوجه، لكن الذي يستفاد منه من هذه الآية أن الله تعالى أرسل عليهم سيلا شديدا فأهلك زروعهم وأفسد ثمارهم وأبدلهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. قال تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا، فهذا جزاء الكفر، نسأل الله العافية والسلام.
ذاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ خالد يسأل عن صيام الست من شوال، إذا صام الست يوم الاثنين والخميس فرق الأيام بنية الاثنين والخميس وبنية الست هل له نفس الأجر؟
الحمد لله، الجواب نعم، وقد ذكرت هذا قبل قليل بأنه يجوز جمع عبادتين ويتداخلان بشرط أن لا تكون إحداهما مفعولة على جهة التبع أو جهة القضاء. فيصوم الإنسان ستة من شوال ويجعلها في يوم الاثنين والخميس يرجو الأجر أجر العبادتين. نعم إن شاء الله هذا نص عليه أهل العلم. نعم
جزاك الله خير فنصيخ. أيضا سؤال لخالد بالنسبة لل يقول شخص عنده طائر الببغاء فيقول فالشيخ علمه أن يردد قل هو الله أحد فيقول هل يؤجر على هذا الشخص على هذا الفعل من هذا الطائر؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للببغاء غير مكلف. الحيوانات هذه غير مكلف ولذلك تعليمها يعني مثل هذه الأشياء لا طائلة تحته ولا فائدة من ورائه، بل قد يأثم الإنسان إذا كان هذا الطائر يلفظ الآيات بشكل خطأ أو يحرف مثلا الآيات أو مثلا كذا، فما في داعي، لأن بعض الناس الآن يعني يبالغ في مثل هذه الأشياء وقد يصرف الوقت الطويل فيما يتعلق بتعليم هذه الحيوانات. تعلمها كلام عادي أو تلقنها الكلام العادي بعيد عن القرآن يعني الأصل لباحة، لكن القرآن يخشى لأن أصل غير مكلف، والإنسان إذا عمل عملا ليؤجر عليه لابد أن يعرف حكم هذا العمل حكم هذا التعليم. نعم
جزاك الله خير فالشيخ. سؤال أبو محمد بالنسبة لصيام الست من شوال، يقول بدأت في يوم الاثنين وسيأتي يوم الجمعة في الصيام، فيقول هل يجوز أن أصوم يوم الجمعة؟
الحمد لله، ما دام أن صومك متصل يا أبا محمد الجواب نعم يجوز، ما دام أنك يعني أن الصوم متصل فيجوز ذلك، يجوز أنك تصوم يوم الجمعة إذا صمت الخميس. أما إذا لم تصوم الخميس لا تفرد الجمعة بالصيام، لا تفرد الجمعة بالصيام إلا إذا تقول أنا أصوم الجمعة والسبت. نعم فظهر لي من سؤالك بأنك صمت متواصل فلا بأس بذلك ولله الحمد.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سأل فالشيخ محمد بالنسبة له يقول شخص أخذ منه مبلغ من المال ويقول دخلت معه في تجارة صيد الأسماك، يقول هل يجوز وهل الربح جائز؟
الحمد لله، ما دام أن المال من حلال ودخلت في شراكة في صيد الأسماك ما المانع؟ هذه الحمد لله على الحل والجواز والإباحة، فالله جل وعلا يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال جل وعلا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، والإجماع منعقد على جواز التجارة خاصة المضاربة، تعطيه مال ويشتغل فيه ويعطيك نسبة، الإجماع منعقد على حل النسبة بشرط أن تكون جزء مشاع ولا تكون شيء مقطوع، يعني مثلا نسبة الثلث أو الربع أو ما يسمى الآن بال10% 20% 50%، هذا جائز ولله الحمد.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. مع هذه المكالمة نعم فالشيخ نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول ما هو العمل إذا وصل الشخص لعمر ليس قليل وما زال الشيطان يغلبه؟
وصل إلى عمر؟
يقول ليس قليل،
يعني كيف المقصود؟
يعني كبر في العمر يقول وما زال الشيطان يغلبه.
الحمد لله، يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، فالله جل وعلا شرع التوبة لمن وقع في معصية أو لمن أغواه الشيطان، ولذلك قال جل وعلا فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، قال عن آدم عليه الصلاة والسلام فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، قال جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. قال جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ولذلك من بلغ من السن مبلغا وما زال في المعصية منغمس فيجب عليه أن ينتبه، لأن الله عز وجل قال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال بعض أهل العلم النذير هنا الشيب، وقال بعض العلماء النذير هنا بلوغ الإنسان سن 18، وقال بعض العلماء النذير هنا بلوغ الإنسان سن 40، وهكذا. ولذلك كان السلف الصالح إذا بلغ الإنسان منهم 40 تنسك وترك التصابي وترك هذه الأمور وأقبل إلى ربه ويقول ما بقي أقل مما ذهب. فلذلك يتنبه الإنسان ويحذر، لأن الشيطان عدو، وقد يعني يغويه الشيطان فيموت على خاتمة سيئة، نسأل الله العافية والسلامة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالخواتيم، ويقول عليه الصلاة والسلام يبعث المرء على ما مات عليه. فهل أنت تريد أن تبعث يوم القيامة بين يدي الله على معصية؟ فيتنبه الإنسان ويحذر، خاصة ونحن في زمن الموت يتخطف الناس منها هنا ومنها هناك، وبعضهم ليس فيه شيء من الأمراض، وربما جاءه الموت فجأة وقال فلان مات في سكتة قلبية. وأيضا هذا الوباء اللي اجتاح الناس قد يعني يبتلى فيه الإنسان ولا يمهل. فيجب على العاقل الكيس الفطن الواعي ينتبه. والأخ ما سأل إلا وفيه فيه خير ولله الحمد، هذا الأخ ما سأل إلا وعنده خير، وأصل الخير موجود عنده، ولذلك ما عليه إلا أن ينتفض على نفسه وعلى شيطانه ويتوب إلى الله عز وجل. وعليه أن يعلم بأن ما أحله الله أكثر مما حرمه الله عز وجل، فالله جل وعلا يحرم شيء ويبيح أشياء، ويمنع من شيء ويبيح أشياء، فيتبصر بهذا. وإذا كانت هناك لديه شهوات ينظر في هذه الشهوات كيف أن الله أعطاه بدلا عنها من الحلال الذي يتمتع فيه ويؤجر عليه، وهذا الحرام هي متعة لحظية تنطفئ وتذهب وتعقبها حسرة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأسأله عز وجل أن يحيي قلوبنا جميعا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا أخت مرفت، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك يا رب. بس بدي أستفسر إنه هلأ أنا يعني عملت مشروع.
نعم.
ومن ضمن هالمشروع أنا بعت أسهم عشان يشتركوا معي ناس فيه، لأنه ما قدرت إنه يعني مثلاً إن يكون عندي أنا المبلغ كامل لأعمل هالمشروع، فبعت أسهم. من ضمن الأسهم هاي اشتراها أخوي. هلأ أخوي أنا شاكة إنه الفلوس اللي هو اشترى فيها السهم، يمكن هو قال لي إنه اقترض من البنك، مش عشان هاي يعني، هو اقترض عشان محتاج فلوس وكذا، ومن ضمن هاي الفلوس اللي اقترضها اشترى فيها هالسهمين من عندي. لكن أنا عندي شك، أنا ما سألت طبعاً، هو قال لي من بنك، لكن أنا يعني في بال أنا ما سألته من أي بنك، لكن يعني عندي شعور إنه هو من بنك من البنوك الربوية. فهل إنه مثلاً هذا أثر علي على مشروعي، إنه هل إنه هذا مال حرام أو لا؟
إن شاء الله واضح، إن شاء الله إذا إن شاء الله خير اختبر تسمعي إن شاء الله جنب الشيخ. نعم أبو عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل معمر.
جزاكم الله خير. جواب الشيخ جزاه الله خير على موضوع صيام ستة من شوال، كيف نوفق بين ذلك ورواية أنه أم المؤمنين عائشة كانت تقضي في شعبان؟
إن شاء الله.
ممكن عندي كمان سؤال ثاني.
تفضل.
بالنسبة لصيام المسافر، إذا كنت مسافر مثلا من العين لدبي في مسافة قصر، فهل يجوز الإفطار؟ وإذا كان يجوز هل الإفطار أفضل أم الصيام في رمضان طبعا؟ وإذا كان الإفطار جائز هل أفطر من أول النهار ولا عند الشروع في السفر أو عند الخروج من العمران أم مدى؟
إن شاء الله.
سؤال كمان لو سمحت الشيخ بيذكر أنه في ذنوب عقوبتها معجلة في الدنيا منها البغي وعقوق الوالدين، ففي شيء ثالث يمكن أن أذكره؟
إن شاء الله إن شاء الله تسمع إن شاء الله جنفاض الشيخ.
ممكن آخر سؤال صغير؟
تفضل تفضل.
عندنا قطة جارنا تجي لعندنا وابني يعطيها طعام، فصارت لما نعطيها طعام تعودت تجي لعندنا ونحن لا نحب القطط، فأنا بقول له ما يطعميها بس بحس بتأنيب الضمير، فهل يعني هل يجوز أنه نحرمها من الطعام مشان ما تتردد لعندنا؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير بعمر. تسمع لجامعة الشيخ. نعم جامعة الشيخ. سؤال الأخت مرفت بالنسبة ل تقول أنها عملت مشروع ولم يكن عندها المبلغ الكافي، فتقول لأنها طرحت أسهم، فتقول عندها أخ، هذا الأخ اشترى مجموعة من الأسهم، وتقول أنا شك أن اقترض هذا المبلغ من بنك، وشك أن هذا البنك ربوي، فتقول ما حكم ذلك أن يدخل معي في شراكة؟
الحمد لله، ما دام أن المسألة مبنية على الشك وعلى الظن فلا شيء عليك ولله الحمد، لكن لو علمتي قبل ذلك مثلا، علمتي قبل ذلك نعم تمتنعين عن مشاركته ما دام أنه دخل معك بقرض، أما وقد دخل وأنت شاكة فيعني بالنسبة لك لا شيء عليك، بالنسبة لك لا شيء عليك، وإن كان فعلا قد دخل في قرض ربوي فالإثم عليه وليس عليك.
ساك الله خير. الشيخ أبو عمر يسأل عن فعل عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقضي في شعبان، فيقول هل لم تكن تصوم الست من شوال؟
الحمد لله، نعم ثبت أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان من السنة القادمة، وهذا يعني الحديث استدل به من ذهب إلى مشروعية تقديم صيام ستة من شوال على القضاء، لكن هذا حقيقة لا ينتهض للاحتجاج لسببين. السبب الأول أن الحديث فيه تصريح من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالسبب في ذلك، وهي قولها لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تؤخر القضاء لمكانة رسول الله، فحق رسول الله عليه الصلاة والسلام أعظم من تأجيل القضاء، من تأجيل القضاء، فكيف بصيام السنة؟ الأمر الثاني، كان مشتهرا عند كثير من الصحابة عدم صيام ستة من شوال، يعني لم يكن معروفا عندهم يعني الصيام عند كثير من الصحابة، ولذلك هذا الحديث لا يصلح دليل يحتج به على تقديم ستة من شوال على القضاء، والله أعلم.
جزاك الله خير. الشيخ يقول بالنسبة للمسافر في رمضان هل يجوز له، يقول من العين يسافر إلى دبي، هل يجوز له الفطر؟ ويقول هل الأفضل له الصوم أم الفطر؟ ومتى يبدأ في الفطر؟ هل من أول النهار أو عندما يشرع في السفر؟ أو متى يكون الفطر؟
الحمد لله، بالنسبة للمسافر الصائم له أن يفطر، لأن الله تعالى رخص له في ذلك بقوله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، والنبي عليه الصلاة والسلام صام وأفطر في السفر، ولذلك الإجماع منعقد على مشروعية الفطر في السفر لمن كان مسافرا سفرا يقصر فيه، مسافر سفرا يقصر فيه. أما مسألة الأفضلية فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الفطر أفضل من الصيام في السفر، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الصيام أفضل من الفطر في السفر، ومن أهل العلم من قال هذا راجع إلى حالة الصائم، فإذا كان يحتمل الصيام وكذا فالصوم في حقه أفضل، وإن كان لا يحتمل أو يشق عليه وكذا فالفطر في حقه أفضل. وبالنسبة للمسافة اللي ذكرها الأخ السائل لا شك بأن مسافة سفر، ولذلك له أن يترخص، وإذا رأى بأنه يعني مرتاح ولا يريد أن يفطر له ذلك، الحمد لله. نعم
ساك الله خير. فالشيخ يقول ما هي الذنوب التي تكون عقوبتها معجلة في الدنيا؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للذنوب التي يعجل الله عز وجل العقوبة فيها في الدنيا على نوعين: عقوبات على جميع الذنوب، وعقوبات خاصة ببعض الذنوب. أما العقوبة على الذنوب الأخرى فهذه يعني راجعة إلى مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذب وإن شاء أخر، ويعني الذنوب هذه كلها، لأن الله جل وعلا قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليه. والعذاب هذا ليس بالضرورة أن يكون نار محرقة أو خسف أو مسخ، قد تكون العقوبات تكاليف مثلا شاقة وشديدة مثل ما حصل في مثل هذه الآية، وكذلك عقوبات قد تكون بسلب الإيمان والعياذ بالله، عقوبات قد تكون ب يعني فقر مثلا أو شيء من هذا القبيل، وهذه عامة. ولذلك الذنوب هذه يخاف منها الإنسان، يخاف من الإنسان، فما يدري هل تعجل عليه العقوبة أم تؤخر أم يمهله الله عز وجل. أما العقوبات التي هي من سنن الله الكونية القدرية، الله تعالى يعجل العقوبة فيها، فهي ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. البغي الذي هو الظلم، وقطيعة الرحم. والبغي قد يفسره بعض العلماء بأن يعني أشد أنواع الظلم ظلم، وفيه اعتداء أيضا، لأن أحيانا قد يكون الظلم معنوي لكن البغي أن يكون فيه اعتداء. والمقصود بأن الذي في الحديث البغي وقطيعة الرحم. نعم،
ذاك الخير. الشيخ أيضا يقول: عند جارنا قطة تأتي نطعمها، كان فاصيخ يقول اعتادة تأتي حتى يعني تحصل على الطعام، فيقول إذا حرمناها من الطعام حتى لا تأتي هل علينا شيء؟
الحمد لله لا، ليس عليكم شيء، خاصة إذا كانت مؤذية مثلا أو لا ترغبون في أن تدخل بيتكم، لا حرج عليكم، لأن القطة من الطوافين، وأهم شيء لا تحبسوها، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر امرأة رآها في النار قال بسبب هر حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فإذا لم تقيدوا حركتها فما عليكم شيء، لستم ملزمين بإطعامها.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. من ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، مجموعة من الأسئلة. يقول فضيلة الشيخ: هل إذا تصدق بورقة نقدية 5 دراهم بنية عن هذه الصدقة عن 5 من أفراد الأسرة، هل يجوز هذا الفعل؟
الحمد لله الذي يظهر بأن هذا جائز، وإن كان بعض العلماء يمنع الصدقة عن الأحياء، يقول ما يتصدق حي عن حي لأن الحي مكلف وقادر، لكن القول الثاني قالوا يجوز. والذي يظهر بأن إنسان لو تصدق بدرهم واحد عن نفسه وعن أسرته فإن صدقة مقبولة، كيف 5 دراهم أو أكثر؟ نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا هذا السؤال أجبتم فضيلة الشيخ عنه: حكم تقديم صيام 6 من شوال على القضاء بنية القضاء في الشتاء.
لعل السائل استمع للجواب إن شاء الله. نعم.
أيضا يقول: ما معنى الآية خلق الإنسان من أجل؟
نعم، بالنسبة للآية تشير إلى أن الإنسان خلق وفي طبعه العجل، في طبعه العجل، وذكر العلماء مجموعة من الآثار عن عجلة آدم عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض العلماء يذهب إلى أن الإنسان المقصود به هنا آدم، المقصود به آدم، ولأنه استعجل آدم في بعض الأمور أول خلقه، ولذلك قال تعالى خلق الإنسان من عجل. وبعض العلماء قالوا بأن هذه الآية تشير إلى أن يعني في الإنسان، الإنسان ركب على العجلة، ركب على العجلة، ولذلك يستعجل الأمور. حتى إن بعض يعني المشركين كما سجل ذلك القرآن قال: ويستعجلونك بالعذاب، يستعجلون بالعذاب، كان يستعجلون الأنبياء بالعذاب، نسأل الله العافية والسلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا نفس السائل يقول: بالنسبة للآية إن هؤلاء يحبون العاجلة، هل يختلف المعنى؟
لا، هو الكلام على العجلة فيه تفصيل، الكلام على العجلة فيه تفصيل. ففيما يتعلق بالأمور المشروعة والأمور التي دعت إليها الشريعة، ينبغي للإنسان أن لا يتأخر عن ذلك، وأن يستعجل في مثلا الحصول عليها. مثلا الحج، النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الحج، يعني لا يؤخر الإنسان الحج، فهذه عجلة محمودة، عجلة محمودة. المسابقة إلى الصف الأول والمبادرة والاستعجال في ذلك، هذه عجلة محمودة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا علي لاستهموا. العجلة في بر الوالدين، إذا طلب شيء لا يتأخر في ذلك، هذه يسمى عجلة محمودة. وأمثلتها كثيرة حقيقة، مثلا الزواج، إذا الإنسان مثلا تهيأت له الظروف وأصبح عنده إمكانات للزواج، لماذا يؤخر الزواج؟ يعني ما دام عنده القدرة المالية، القدرة البدنية، توفرت عنده جميع أسباب فتح بيت مثلا، لا يتأخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الزواج، قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج، يعني يتعجل الزواج. أما العجلة الأخرى المذمومة فهي في الأشياء التي على خلاف ما دعت إليها الشريعة، ما دعت إليه الشريعة، ولذلك العجلة المذمومة منتزع منها، منتزع منها التؤدة، منتزع منها، منتزع منها كثير من الصفات، حتى قضية الحياة وقضية الحلم مثلا، الحلم والأنات والتؤدة. فلذلك تجد الإنسان في العجلة المذمومة طائش، تجد الإنسان في العجلة المذمومة بعيد عن الاستخارة، بعيد عن الاستشارة، بعيد عن التبصر بعواقب الأمور، أحيانا ربما يدخل في مغامرات قد تجني عليه وتجني على الآخرين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو مريم يريد منك فضيلة الشيخ أن تدعو له.
أسأل الله تعالى أن يحفظ الأخ أبو مريم وأن يبارك فيه، وأسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالعافية وبالصحة، وأن ييسر له الأمور، وأن يصلح نيته وذريته، وأن يبارك في عمره وعمله. وأسأل الله تعالى لجميع المسلمين التوفيق والسداد والمباركة في العمر والعمل والذرية والنية، إنه خير مسؤول.
آمين. جزاك الله خير الشيخ. يقول متى يفطر المسافر؟ هل يفطر من أول النهار عند مغادرة البنيان أو يفطر بعد ذلك؟
الحمد لله، عموما عندنا قاعدة مهمة، أن المسافر لا يترخص برخص السفر إلا بعد أن يصدق عليه أنه قد سافر. والعلماء يضبطون هذا بمغادرة عامر بنيان البلد، فإذا غادر عامر بنيان البلد الآن بدأ يترخص بقصر الرباعية وبالجمع بين الصلاتين وبالفطر، وكذلك بالمسح على الجوربين أو الخفين مدة 3 أيام بلياليهن.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول هل يجوز أن يضع الشاهد على القبر ويكتب عليه اسم الميت وتاريخ الوفاة؟
الحمد لله، أما وضع الشاهد فهذا مشروع، ذلك وضع شاهدا على القبر صلى الله عليه وسلم، وهو أمر مشروع، أمر مشروع. أما قضية الكتابة فهي محل خلاف، لأنه ورد في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن جملة من الأمور في القبور ذكر منها الكتابة، وبعض العلماء يضعف هذه اللفظة، وبعضهم يذهب إلى أن المقصود بالكتابة الكتابة التي يعني تشتمل على نوع من الجزع والتضجر، مثل ما كان يعمل أهل الجاهلية. ولذلك يعني الأفضل ترك هذا خروجا من الخلاف، واعتماد الأرقام مثلا، يعني يرقم القبر أو يضع مثلا على القبر صخرة، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما حمل حجارة وضعها عند قبر عبد الله بن على قبر عثمان بن مضعون الذي كان يلقب بالسلف الصالح، ومثلا أو وضع صبغ مثلا على نفس الحجارة حتى يعلم الإنسان بأن هذا قبر قريبه مثلا، وهكذا. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، أو يريد منكم فضيلة الشيخ توجيه نصيحة لزوجته يقول أنها تخرج بغير إذني، ويقول فاضل الشيخ أنها في بعض الأحيان ترددني ولا تسمع الكلام.
الحمد لله، بالنسبة لما بين الزوجين من العلاقة، هذه آية من آيات الله عز وجل، ولذلك الله جل وعلا يقول من آياته أن خلق لكم من أزواج من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذه هذا الاجتماع والاقتران بين هذين يدل على أن الزواج نعمة من نعم الله، وأنه آية من آيات الله عز وجل. ولذلك الأسرة هذه لا بد فيها من رأس، والله جل وعلا كلف الرجل بالقيام على هذه الأسرة، قال سبحانه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وأيضا أمر جل وعلا وأرشد إلى المعاشرة بالمعروف، قال جل وعلا وعاشروهن بالمعروف، وقال جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. النبي عليه الصلاة والسلام وصى بالنساء خيرا، قال استوصوا بالنساء خيرا، ووصى المرأة بزوجها خيرا، لما قال المرأة أذات بعل؟ قالت نعم، قال كيف أنت منه؟ قالت لا آلوه، يعني ما أقصر، قال انظري فإنه جنتك أو نارك. والبيت يمثل حقيقة أشبه ب يعني مؤسسة، أشبه بمكان لا بد أن يسود فيه النظام والقانون. وإذا المرأة مثلا تمردت على البيت وخرجت على قانون البيت، فإن هذا سيفضي إلى فوضى عارمة في البيت. لذلك الله جل وعلا قال الرجال قوامون، فهو القيم على البيت بشرط أن لا يتعسف في استعمال الحق الممنوح له، وإنما يدير البيت، يسمح لامرأته بأن تزور والديها، أقاربها، أن يعني يقضي لها الحاجات الضرورية والأمور الحاجية. أما أن المرأة تقول ليس للرجل الحق في أنه يعني ينهاني عن الخروج، هذا يشير إلى أن هذه المرأة لم تفقه في واقع الأمر الحياة الزوجية، ولم تلتزم أمر الله ولا أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله جل وعلا قال لأمهات المؤمنين وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة الآيات. فالمرأة التي ترادد زوجها وترفض أن تستجيب لمثلا توجيهاته ولقانونه في البيت، لا شك بأن هذه المرأة لا تصلح أن تكون زوجة صالحة أو أم لأولاده، لأن البيت سيكون فوضى، لا يصلح أن يسمى بيت، يسمى فندق، يسمى سوق. هذا شأن السوق وشأن الفنادق، واحد يدخل واحد يخرج وكذا. لا، البيت له قانون وله نظام، المرأة لا يجوز لها أن تتمرد على أوامر الزوج ما دام أنه يأمرها بالمعروف ولا يأمرها بمعصية. ولا يجوز المرأة أن تقول لزوجها كيف تنهاني أني ما أخرج، لا، للزوج الحق، لأنه مسؤول عنك، سواء مسؤول عنك أمام الله، ومسؤول عنك أمام أهلك، ومسؤول عنك أمام القانون. ولذلك الآن يقال هذه زوجة فلان، ما يقال والله بأنها والله بنت فلان، خلاص أصبحت زوجة فلان. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ الجميع، وأن يبارك في نسائنا وفي رجالنا. ويجب على المرأة أن تستجيب، وحتى تكون الحياة مباركة يعني، وأن تلتزم ما جاء في القرآن والسنة.
ذاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم وكذلك مستمعينا الحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.